بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام مناسك الحج، فليتفضل مشكورا ماجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في برنامج شريعة النور. واليوم إن شاء الله أتحدث معكم عن أحكام الحج في اللقاء الثاني المتعلق بأحكام هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وأولى المسائل التي أتحدث فيها عن أركان الحج أو عن ركن الحج وشروط الحج، ما هي هذه الشروط التي توجب الحج أو العمرة على المسلم؟ وشروط الحج خمسة لا بد منها ليجب الحج على المسلم، فإن لم يفعل يأثم، فإن اختل شرط لم يجب. الشرط الأول كما هو معلوم الإسلام، الثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة أو الاستطاعة. وقد جمعت في بيت في بيتين ليسهل حفظهما أو ليسهل حفظها، حفظ الشروط، في قول الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالشرط الأول الإسلام، أي المسلم يجب عليه الحج مع باقية الشروط. ومعناه أنه لو أداه قبل الإسلام لم يجوز، لأن الإسلام شرط لقبول العبادات وقبول الحج، فلا بد من وجود الإسلام والدخول في الإسلام. وإن كان غير المسلم يحاسب على الحج كما يقول الفقهاء والعلماء كما يحاسب على باقي فروع الإسلام، لكن القبول هذا أمر آخر، فلا بد من الإسلام. فهذا واضح، وهو الشرط الأول وهو الإسلام، فلا يقبل الحج إلى بيت الله الحرام إلا من المسلم. والشرط الثاني العقل، والعقل مناط التكليف، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو كان الإنسان مجنونا وبقي حتى مات لم يجب عليه حج ولم يأثم لأنه سقط عنه التكليف، بل حتى لا يجب أن يحج عنه لأنه لم يجب عليه الحج من أصله. والشرط الثالث البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه، لكن لو حج يصح منه ويؤجر ويؤجر كذلك والداه، لكن إذا بلغ وجبت عليه حجة الفريضة أو حجة الإسلام. أما قبل البلوغ فالحج صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام ولا يسقط عنه الحج الواجب، وهذا من رحمة الله، مع أنه لم يدخل حيز التكليف إلا أن الله تقبل منه وآجره وآجر والديه، ثم إذا بلغ يحج حجة الفرض. والدليل على هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فالتقى بقوم فسلموا عليهم، قال من؟ قال نحن المسلمين. ومن معهم؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن كما بينت لكم أنه يؤجر ويكتب له الحج، لكن لا بد أن، وكذلك العمرة، وهو صبي يؤجر ويصل الأجر إلى الوالدين، لكن إذا بلغ لا بد أن يأتي بعمرة الفرض وحج الفرض. والوالدان عليهما أن ينظرا إلى الزحام والوقت المناسب، خاصة في موسم الحج يكثر فيه الزحام والتعب والمشقة الشديدة، فإن شق مشقة شديدة على الصبي فلا يحرم أفضل، لكي يستطيع أن يؤدي المناسك. وإن كان الزحام قليلا أو في حملة وهم في راحة ليس هناك كبير تعب، فلا مانع أن يحرم الأب بالصبي. وكذلك في العمرة، كان زحام قليلا ليس في الموسم فيحرم بالولد، أما إن كان الموسم والزحام الشديد والمشقة شديدة فليرى حينئذ أن لا يحرم الصبي لكي لا يتعب الصبي ولا ينشغل به الوالدان عن أداء المناسك. الشرط الرابع الحرية، والحرية ضد الرقيق، وهذا لما كان موجود ملك اليمين، وقالوا لأن المملوك مشغول بسيده فمعذور بترك الحج لا يستطيع إليه سبيلا، فلو اعتق وجب عليه الحج. والشرط الخامس القدرة على الحج بالمال والبدن وأمن الطريق، فالاستطاعة هي الاستطاعة بالمال والاستطاعة بالبدن وأمن الطريق. فإن كان المسلم قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه أن يعطي المال لرجل ثقة مسلم ليحج عنه، لأنه قادر بماله عاجز ببدنه، كما جاء في حديث ابن عباس في قصة المرأة الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. وهذا كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوحيد، حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها بقولها فريضة الله، وكان عاجزا لا يستطيع أن يجلس على الرحل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها إن أبي أدركته فريضة الله، فدل على أن من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه يجب عليه أن ينيب أو يوكل من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه وعاجزا بماله، يعني لا يستطيع أن يدفع تكاليف الحج، وهو قوي البنية سليما صحيحا معافا، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة أو يسافر لها بسبب العجز المادي، فإن الحج لا يجب عليه، يسقط عنه. اللهم إلا إن كان يستطيع أن يعمل مثلا مع الحملة، أو يذهب معهم في يؤدي عملا فأخذوه معهم، أو يكون معهم مفتيا أو واعظا، فحينئذ يذهب. ومن القدرة أيضا أن تجد المرأة، أو أن تجد المرأة محرما، فإن وجدت محرما ومالا وقدرة بدنية وجب عليها أن تحج فورا، وأن تذهب إلى أداء هذا النسك. فهذه هي الشروط الخمسة لوجوب الحج والعمرة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة أو الاستطاعة. والسفر للحج له آداب، وينبغي على المسلم أن يخلص في حجه لله، لأن العبادة مبناها على الإخلاص، وأن يتبع في حجه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا أن يحاول أن يترخص وأن يبحث عن الخلاف بين العلماء، أو أن يبحث عن ما يسقط عنه الواجبات، أو يبحث عن الفتاوى الشاذة، بل يتحمل قليلا من المشقة. الحج مبني على المشقة والتعب، فلا بد من الإخلاص، والإخلاص على نوعين: إخلاص العبادة لله وحده، بأن يحج لله وحده، والإخلاص بأن لا يشرك بالله، بأن يكون دينه خالصا لله، ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص لابد منه، أن يعمل العبد العبادة لله وحده، أن يتجه بها لله وحده، وأن لا يشوب قلبه أي رياء أو حب سمعة أو حب شهرة، أو العياذ بالله أن يصطحب مع عبادته عبادة لغير الله أو شركا بالله، نسأل الله السلامة. في الختام ننبه أن من الإخلاص عدم كثرة التصوير في الحج والعمرة، حتى ينصرف الناس عن العبادات، فيصور في كل مكان: في عرفة، في مزدلفة، في منى، في الميقات، في الحرم، في الطواف، فينصرف عن العبادات، وهذا رياء، كأن يقول للناس: انظروا أنا أدعو الله، أنا أحج، أنا أعتمر. بل بعضهم يطوف وهو يصور فيستدبر الكعبة، والمفروض لما يطوف الطائف تكون الكعبة عن شماله لا يعطيها ظهره. هذا من الأخطاء مع الأسف الشائعة ينبغي أن ننتبه لها، وأن يتفرغ الإنسان بذهنه ونفسه وقلبه وذهنه لله وللطاعة في مثل هذه الأماكن، وأن يبتعد عما يشغله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا معزة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معزة.
فضيلة الشيخ
تفضلي.
في غيام الليل، بالنسبة لغيام الليل، هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات 8 سردا يعني لا يجلس فيهن ولا يسلم، التاسعة الثامنة هذه يجلس فيها ووقف بيصلي التاسعة وبيسلم فيها، هل ثبت عن هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالذات يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. زات الله خير معزة، تسمع إن شاء الله جميع الشيخ، حياك الله يحفظ بارك فيك. نعم فضل الشيخ، سؤال معزة بالنسبة لقيام الليل، تقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات 8 سردا ثم جلس في الثامنة تشهد لم يسلم، قام إلى التاسعة وفي التاسعة تشهد وسلم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يوتر بثلاث أو يوتر بخمس أو يوتر كذلك ب 7 أو 9 أو يوتر ب9 ركعات، والأفضل في قيام الليل أن دائما لما يصلي يصلي ركعتين كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، يصلي ركعتين ثم يسلم، ويأتي بالوتر بعد ذلك. والصلاة ب9 فيها صفتان، إذا صلى يعني إذا أوتر ب9 ركعات، الأولى كما قلت أن يصلي مثنى مثنى 8 ركعات ثم يوتر بواحدة، ومثنى مثنى أي ركعتين فيسلم ثم ركعتين فيسلم ثم ركعتين فيسلم ثم ركعتين فيسلم إلى أن يكمل 8 ثم ركعة الوتر، هذا أوتر ب9، 8 شفع وركعة أوتر، يقال أوتر ب9 أو أوتر ب3 أو أوتر ب5. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلي 9 ركعات موصولات لا يقعد إلا في الثامنة للتشهد، ثم يصلي 9 ويقعد فيها للتشهد الثاني ثم يسلم، وهذا ثابت عنه الصفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى صلاة الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. والثانية سرد الثمان، تسع ركعات يعني موصولات في الركعة الثامنة، يجلس للتشهد يقوم للتاسعة يقعد فيها للتشهد الثاني ثم يسلم. وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يعني يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثانية في الثامنة فيذكر الله يعني التحيات ويحمد ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالتاسعة ثم يقعد يأتي يعني بالتشهد والذكر والدعاء ثم يسلم السلام المعتاد. هذا أيضا ثابت في صفة صلاة قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ بالرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ يقول فضل الشيخ لأن الحياة تتطور بسرعة وأشياء حديثة تخرج لنا في هذا الزمن.
نعم، البدعة اللغة إحداث شيء على غير مثال سابق، أي أن يوجد شيء لم يكن موجودا من قبل، كما قال عمر لما جمع الصحابة على إمام واحد وكانوا متفرقين في المسجد يصلون جماعات، لما جمعهم على أبي بن كعب جميعا قال نعمة البدعة هذه. ليس معنى أنه ابتدع التراويح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها قبل عمر وصلاها بأصحابه ثلاثة ليالي ثم خشي أن تفرض صلاها في البيت، وكان الصحابة يصلونها جماعة لكن ليس مع إمام واحد، فكون أن عمر جمعهم معنى أنها لم يكن على مثال سابق يعني فيما بين الصحابة، ولكن عاد بهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناها من حيث اللغة. في الشرع إحداث شيء في الدين لا أصل له ولا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، ودليله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح ما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وما كان فيه الإخلاص لله وحده. والبدعة تنقسم إلى قسمين، ما كان في الدنيا وما كان في الدين. ما كان في الدين كله مذموم لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل، لأن الله هو المشرع وليس البشر أن يبتدعوا. وقد قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هذا قول الصحابة. قال ابن مسعود حذيفة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذا معنى كلام السلف، أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وأما النوع الثاني فهو الذي أنت تتكلم عنه أيها السائل، أن الحياة تتطور، هي بدعة الشؤون اللي في الحياة، مثل اختراع السيارة لم تكن موجودة، كان الناس على الدواب أو الطائرة أو أي شيء ينفع الناس في دنياهم ودينهم، مما لا علاقة له بالأمور التعبدية بل من عاداتهم أو من شؤونهم في الدنيا. فهذه يحث عليه الشرع يشجع، والمطلوب من المسلمين أن يتعلموا وأن يجتهدوا وأن يحوزوا العلم في المجالات مختلفة، سواء في علم الفلك أو في الذرة أو في الابتكارات والاختراعات، فهذا طيب مطلوب. وقد كان عندنا علماء في شتى أنواع العلوم من الطب أو الفلك أو الرياضيات أو الحساب أو البناء والهندسة ونحو ذلك، فهذا لك فيه يعني أن تجتهد بما لا يخالف الشرع. لكن ما كان في الدين، فإن الدين نزل إلى قيام الساعة، لا يحاول الناس أو الإنسان أن يعني يلعب به أو يطوعه مع الأحداث. نعم، النوازل والأحداث يبحث لها عن أجوبة في الشرع، هذا صحيح، وتسمى بالمستجدات والنوازل، يبحث لها عن أصل وجواب في الشرع، وما من موضوع ومسألة جديدة إلا ولها يعني الحمد لله جوابا في شرعنا. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يقول فضل الشيخ: حكم الأكل من مال الوالدين إذا كانوا يتعاملون بفوائد البنوك غير الإسلامية، وما حكم قبول الهدية منهم سواء كانت طعاما أو لباسا، مع العلم يقول أني نصحتهم ولم يعملوا بالنصيحة؟ ويقول: هل علينا شيء؟ أنا وأخوتي إذا تربينا أكلنا من هذا المال ونحن صغار غير مدركين لحرمة هذا المال وما تأثيره علينا.
نعم، أما بالنسبة لوضعكم يوم كنتم صغارا ولم تعلموا ولم تدروا عن الحكم، فلا شيء عليكم، لأن هذا أمر يعني لا علاقة لكم به عمدا، بل لن تكونوا بإمكانكم الاستقلال في النفقة والطعام، ولم لكم بأيديكم منع الوالد عن مثل هذا العمل، ولم يكن لكم علم بمسألة تحريم الربا وأكل الحرام إذا كان من ربا. أما بعد الآن، إن كان الواحد منكم استقل بنفقته واستقل ببيته فالحمد لله، وانتهت إذن المشكلة. بقي قبول الهدية منهم أو الأكل من طعامهم. إن كان ماله مختلط، أكثر ماله حلال، قد يشوبه شيء من الربا، فحينئذ لا أشكال، لأن أكثر ماله حلال، له دخل وله مصدر من الحلال. لكن أحيانا تضعف نفسه ويتعامل بالربا أو يشوب ماله شيء من الربا، فهذا واضح الحمد لله أنه يجوز له أن يأكل من مال والده أو صديقه أو أخيه. أما إذا كان غالب للربا، فحينئذ يقول أهل العلم يجوز قبول هديته، من يتعامل بالربا أو يشتري منه أو يجيب دعوته ليأكل عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من يهودي، اشترى من يهودي طعاما، وحتى مات درع من هون اليهودي، وأكل من كذلك شاة اليهود أو ما أعطت. لكن إن كان في باب للنصيحة مع غير الوالدين، وإذا امتنعت عن الأكل عنده يشعر بالغلط والخطأ وترك الربا، فحينئذ تتركه ولا تقبل، ليهتدي ليصطلح حاله وليتوب من الربا فتترك. أما إن كان مثل الأب لا يترك أو يزعل يظن هجرته، فحينئذ الهجر ما ينفع معه، تأكل من عنده وتقبل حديثه مع الدعاء له بالتوبة والدعاء له بالرحمة والاستغفار والمغفرة، ومع دعوته بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة مع الحكمة والأسلوب الحسن وانتقاء الكلمات حتى يعني يتوب ويترك طريق الحرام. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمات. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
أشكركم جميعا على البرنامج الطيب.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك.
وسلامي للشيخ، إني أحبك.
أحبك الله من يحبك. جزاك الله.
شيخ سؤالي يعني شوي طويل بس راح أختصره.
نعم.
شيخ أنا من شي 12 سنة كنت موكل على مستودع تخزين مواد زراعية مواد غذائية.
نعم.
إجا عندي شخص وبده يستأجر، أجرته يعني بس ما دفع لي أجره. أجرته ووضع المواد الزراعية بالمستودع. بعد فترة يعني جاني شخص ثاني قال لي أنا شريكه للشخص هذا وأنا مختلف مع شريكي وبحملك المسؤولية إذا استلم البضاعة إلى الشريك هذا. قال أوكي خيو، إذا عهد مني إنه أنا يعني ما أسلم البضاعة على شريكك حتى تتفقوا اثنين أنتوا أسلمكم البضاعة. بعد يعني فترة ما اتفقوا هما والبضاعة هاي راح تتلف مواد زراعية يعني. أنا صرفت فيها بعدته على مسمحهم هم على معلمهم، صرفت فيها بعدته ورفضت المبلغ عندي يعني محدود 70 أو 71 ألف في عملة بلدنا يعني. وأنا بعدها جيت بسنة وهم ما اتفقوا، بعد سنة جيت أنا لهون وصارت الأوضاع بالبلد عندنا، ما عاد عثرت على واحد من الشركاء أبدا.
لم تجد
يعني اتفرقت البلاد وما عاد عثرت على الشركاء نهائيا.
نعم.
انا معي انه هذاك الرجل بيحملني مسؤولية اذا بسلم لحد لشريكه المبلغ. انا المبلغ صرفت فيه مبلغه يعتبر بسيط بالنسبه لعمل بلدنا، صرفت فيه مصاريف شخصيه عاديه وانا ضامن اني ارجع المبلغ للشركاء اني اذا اتفقوا ارجع لهم المبلغ كاملا.
موجودين الان؟
موجودين. تستطيع الوصول لهم؟
ما عثرت عليهم، ما عثرت عليهم من 12 سنة أنا ومن 10 سنين ما عثرت على أحد منهم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شيخ السؤال إذا عثرت على أحد الشركاء، إذا حضرت على أحد الشركاء أقدر أسلم المبلغ كاملة لواحد من الشركاء ولا أسلمه إنه يتفقوا الاثنين مثلا يجتمعوا الاثنين سوا؟ هاي واحدة. السؤال الثاني دكتور، اللهم صل على سيدنا محمد، إذا أنا يعني المبلغ كان بعملة 71 ألف عملة بلدنا يعني ما يساوي 5,000 درهم 5,500 درهم سابقا، حاليا 71 ألف بيساوي 500 درهم. أنا برجع المبلغ على قيمة حالية ولا على قيمة بوقتها؟
إن شاء الله.
الله يكرمك.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
شيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي والابن البار علي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، حكم بيع البائع بضاعة بسعرين أو بأسعار مختلفة وبفارق كبير على عدة أشخاص، مثلا جهاز أو سلعة غذائية يبيع على شخص مثلا بمبلغ 200 درهم وعلى آخر 250 وعلى ثالث 300 وهكذا، ونفس الجهاز ونفس المحل وبنفس البائع، هذا نفس البائع نفسه هو، لكن ماذا يمكن هذا البائع ما يعرف ان هذا اخ وهذا ابن عمي مثلا، يقول انا اشتريت بضاعة بمبلغ 200 وكيف باع عليك؟ ممكن عقب تصير مشاكل مع البائع. شرعا هل هذا جائز في التجارة؟ أنا عارف أن التجارة نعم أنت تربح وتكسب وتبيع، لكن الآن بأسعار مختلفة وفي منطقة واحدة، وهذا حتى أنا أحيانا لما روحي أشتري شيء بمبلغ وأرسل مثلا واحد آخر يكون بمبلغ أقل أو أعلى، فهل هنا في نوع من الاستغلال أو نوع من الخداع أو من الكسب؟ فكيف ذلك سيكون شرعا؟
جزاكم خير. جزاك الله خير أبو عايدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ سؤال محمد بالنسبة له يقول منذ فترة يقول 10 أو 12 سنة يقول كأنه كان عنده مستودع ويخزن فيه بعض المواد الغذائية وأجره الشخص يقول وضع فيه المواد الغذائية فيقول بعد فترة جالي الشخص وقال أنا شريكه في هذه المواد ومختلف معه لا تسلم له البضاعة حتى نتفق فيقول لم يتفق يعني يقول خفت أن تتلف هذه البضاعة فبعتها المبلغ يقول فالشيخ ظل معي بعد ذلك يقول يعني صرفته الآن يقول بحثت عن أحد الشريكين لم أجد فيقول فالشيخ في حال أثرت على أحدهم هل أستطيع أولا أسلمه المبلغ كاملا وهل أسلمه المبلغ بقيمته يوم يعني ذاك أو بقيمته اليوم القيمة يقول الفصيخ تختلف كثيرا كان قيمته السابق 5000 والآن يقول 500 درهم.
نعم المسألة هذه السؤال فيه شقان الشق الأول من كان العقد مع أحدهما هو الذي عقد معك عقد الإجارة وهو الذي كان في الواجهة ولم يتكلم عن شريك إنما قال لك هذه بضاعتي وهذه سلعتي وثم عقدت معه العقد فحينئذ تعاملك مع هذا العقد لأن يصبح عقد ملزم بين المؤجر والمستاجر فالإجارة عقد لازم بين الطرفين فمجيء الثاني ما كان ينبغي تستمع له إلا إذا الاثنان أجرا منك أو الأول قال لك نحن شركاء نستأجر منك أنا وشريكي فحينئذ نعم توقف الدفع إلى الاثنين كما هو الشرط بينهما أما وأن الأول لم يظهر في الصورة ولم يستأجر فما يدريك هل هو صادق أم غير صادق فلو سلمت المال للأول الذي كان عقد العقد معك لبرئت ذمتك وارتحت من هذا الموضوع ثم هم إن كانوا شركاء يتصافون فيما بينهم وإن لم يكونوا فأنت قد خرجت من الموضوع الشق الثاني من السؤال أما وأنك قد استمعت للثاني ومنعت الأول من حقه حتى غاب عنك فالآن يلزمك أحد أمرين الأمر الأول المال هذا كان أمانة عندك فما كان ينبغي أن تنفقه على نفسك فكان ينبغي أن تسأل عن الشركاء أو عن أحد من أرحام من أهلهم أو ورثتهم فتعطيه وإن لم تجدهم كان تتصدق بالمال بنية الأجر لهم والآن لم تجدهم إلى الآن تتصدق بالمال بنية الأجر لهما هذا هو الصحيح لأن الدين في ذمتك أما أن المبلغ تغيرت قيمة السوقية هذا صحيح فالألف التي قبل 5 سنين ليست كالألف اليوم في قوتها الشرائية لما يعتري النقود العملات التي لا قيمة لأصلها إنما بما يساندها من أصول عند الدولة من ذهب أو غيره فمعروف العملات ليس لها قيمة ذاتية إنما بما يساندها من أمور كثيرة اجتماعية سياسية اقتصادية ومنها أصول الذهب ومخزون الذهب وقوة اقتصاد الدولة لا غير ذلك من الأسباب فالقوة الشرائية قبل سنة قبل سنتين ثلاث ليست كبعد سنتين ثلاث أو خمس هذا معروف لأن العملات هاي مع الوقت يعتريها التضخم إلا بعض النقود التي تحتفظ بقوتها ولا تنزل بسهولة إلا بعد لين من الزمن الآن هذا دين، هل تؤدي كما سبق أم الآن؟ فرأي لبعض الباحثين أنه يؤدى كما سبق، لأن الدين في الذمة والدين يؤدى كما هو، وهذا الذي يجب عليك. وقيل مع التعويض، يعني يعوض الدائن المدين، لكن الصحيح أنه يعطى المال الذي استحقه، أما أنه ضعفت قوته فالسبب هما السبب، لم يأتيا ولم يتفقا، لم يأتيا ويتفقا ليأخذ المال فتخلفا عنه فضعفت قوته الشرائية المال، فكان ينبغي أن يأتيا في الوقت ويتفقا ويأخذ المال، فهما من صدر منهم التقصير والبطء في استلام المال. وإن أردت أنت من نفسك أن تعوضهما أنهما تؤخرا وتستطيع لضعف القوة الشرعية من نفسك زدتهم، فهذا حسن وتشكر عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. لكن الآن تبادر بالصدقة فورا لتسقط من ذمتك ويكون الأجر لهما ولك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وبعد فضيلة الشيخ يسأل حكم بيع الباع بضاعة بأسعار مختلفة وفارق كبير لعدة أشخاص، كان يبيع للشخص نفس البضاعة بمائتي درهم ولآخر بثلاثمائة درهم، هل هذا فضيلة الشيخ يقول يجوز أم يعتبر من الخداع؟
مسألة التسعير، مسألة التسعير ترجع للتاجر بشرط لا يظلم ولا يتعدى، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الناس للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق أو الرازق، يعني هذا من الله، السعر يغلو ينزل يرتفع، فالله هو المسعر، فيترك التسعير له ليكون التاجر في فسحة بشرط لا يبالغ فيظلم الناس، ثانيا لا يحتكر فيخزن وقت الحاجة ثم يطرح السلعة ليستغل حاجة الناس ويرفع عليهم الأسعار. هنا تتدخل الجهات لمنع التسعير الفاحش، وتتدخل كذلك يعني سلطة ولي الأمر تتدخل لمنع الاحتكار المؤدي إلى حبس الشيء عن الناس وهم بحاجة له، لمنع التاجر من الجشع والطمع في رفع الأسعار. أما طالما أن التاجر لم يحتكر ولم يبالغ في السعر والفرق يسير، يبيع هذا بعشرة هذا بـ11 هذا بـ9، هذا الفرق اليسير لا مانع منه، لأن هذا الفرق له أسباب، التاجر يلجأ لهذا لأسباب. السبب الأول قد تكون البضاعة في أول الأمر كثيرة عنده فيبيع بسعر ناقص ثم تقل يكون فيه طلب يرفع شوي، أو تكون البضاعة عنده كثيرة يبيع بسعر شوي عالي ثم تكدست عنده وتوشك على التاريخ يوشك على الانتهاء فينزل في السعر ليرتاح، والساد تاجر معروف إذا خرج برأس ماله فهو قد ربح، حتى عند التجار الخروج برأس المال ربح، وإن حصل ربح فنور على نور. هذا سبب. سبب ثاني أو سبب ثالث أن المماكس أحيانا يفهم يماكس بقوة فينزل التاجر، وآخر لا يماكس بقوة فلا ينزل كثيرا. سبب آخر أن التاجر قد يراعي أمامه إنسان فقير أرملة محدود الدخل، يعرف أنه فقير فينزل يبيع برأس المال أو بربح قليل مراعاة للي أمامه، وقد يأتي مقتدر قوي فلا ينزل له كثيرا ولو يظلمه، يعني باع بربح معقول وفي نفس الوقت ذا قادر أن يدفع. فهذا يرجع لنظرة التاجر اللي أمامه ووضعه، ووضع مخزونه ووضع أسعاره، وثم قد يكون هناك أسباب السلعة يكون عليها طلب، بعد فترة يقل عنها الطلب، ينزل التاجر يثر الطلب يرتفع. فمثل هذا أمر لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسحر لما اشتكى الصحابة من غلاء السحر. اللهم إلا إذا لاحظ الناس أو الجهات المختصة تلاعب التاجر بهذا لأمور شخصية أو أغراض أخرى يلعب بالناس ويؤدي إلى الضرر بقية التجار وضرر في الاقتصاد العام ومفسدة في حاجات الناس، حينئذ نعم تدخل الجهات وتوقف هذا العبث والغش منه. ولا في الأصل كما بينت لكم في البداية كيف يكون السعر وكيف تكون الأسباب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
تفضل
تفضل يا محمد.
بسألة عن كفارة اليمين.
نعم.
كم يعني مقدارها؟ 15-20. وبسألة عن فيوز على الخدم اللي في البيت، فيهم من مسلم وفيهم مش مسلم.
إن شاء
الله. بارك الله فيك.
يعني تسألين عن أعطاهم الكفارة؟
إيه كفارة اليمين.
إن شاء الله.
كم هي يعني 20 ولا 15؟ وتيوز على يعني الخدم اللي في البيت.
إن شاء الله.
فيهم مسلمين وفيهم وخدمات مش مسلمات.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
رجال ولا مسلمين.
إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير محمد. الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يبارك. حياك
الله. نعم. شوف الشيخ، سؤال لأم أحمد بالنسبة لكفارات اليمين. أول فالشيخ، مقدار كفارة اليمين وهل يجوز أن تعطى للخدم فيهم تقول مسلمين وفيهم غير مسلمين؟
إذا وجبت الكفارة على الذي حلف فحنث في يمينه، لأن ليس كل يمين فيها كفارة، وهذا موضوع طويل ما في وقت الآن لشرح. لكن لو فرضنا أن يمين منعقدة، لأن اليمين ما لغو تكثر عن اللسان وبدون قصد، فهذه لا كفارة فيها. وإما يمين منعقدة فهذه يقصد فيها الشخص منع نفسه من فعل شيء أو يحثها على فعل شيء ففيها الكفارة. والثالثة اليمين الغموس والعياذ بالله. فإن انعقدت اليمين وتراجع الإنسان عن يمينه، حلف فيها والله لا أفعل أن كذا ثم لم يفعل، والله ما أدخل بيت فلانة ودخلتي فحنفتي في اليمين، فهاي لا تكون الكفارة بالمال على الصحيح، بل تكون بإحدى الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الثلاث الأولى أنت مخيرة فيها من بين الكسوة إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة. طبعا تحرير رقبة غير موجود، إذن أنت مخيرة بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين فقراء. الإطعام 10 مساكين بطعام قوت البلد مثل صحن عيش شوي دياي أو لحم لعشر أشخاص مسلمين بالغين، أو عائلة من 10 أشخاص نطعمهم رز ولحم أو دجاج أو سمك. هذه الخيار الأول. الخيار الثاني إنك تعرفين فقراء تشترين لهم ملابس من ملابس البلد المعتادة، مثلا كل واحد دشداشة مثلا وزار كذي الحرمة مثلا كندورة وقاية، هذه كسوة لعشرة إن كانوا فقراء لا يجدون الكسوة. إذا عجز الإنسان عن الخصال الثلاث الأولى، الأطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، ما عنده مال ما عنده فلوس، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. فإذا كان عندك مال تشوفين عشر مساكين تطعمينهم أو تكسينهم. الخدم في البيت لا ينطبق عليهم هذا. ليش؟ لسببين. السبب الأول لأن هذا الأطعام للمساكين، الله عز وجل نص قال عشرة مساكين وكفارته إطعام عشرة مساكين. السبب الثاني أن الخدم في البيت مع السائق بموجب عقد العمل اللي بينك وبينهم أن طعامهم سكنهم عليك، فيأكلون من البيت ويسكنون في البيت، فمن ثم لا يعطون، لا يعتبرون فقراء لأنهم أغنياء بالطعام بغنى صاحب البيت، فيكون البحث خارج البيت عن الفقراء والمساكين والمحتاجين، تطعمينهم تعطينهم توصلين لهم إن شاء الله بأي طريقة، تسألين من فقراء وعندهم طعام. ممكن تحسبين مثلا عائلة عشر أشخاص، العشرة والله تسدهم خيشة عيش 20 كيلو مثلا، ومثلا كرتون دياي كل واحد تيلة مثلا نص دياية، تحسبينه تشترين لهم إن شاء الله وتكون كافية ويسقط عنك إن شاء الله. أو عشر أشخاص ما عندهم كسوة، ثيابهم تعبانة قديمة، مب رايمين يشترون ملابس، تكسين العشرة وليش الأجر إن شاء الله. هذا هو الصحيح. في النهاية لو ما وصلتي أبدا ما قدرتي توصلين، فعندش الجمعيات، وين لهم عندي كفارة يمين، واجب عليهم يستلمون المال ويشترون الفقراء والمساكين، وإن فعلتي أنت أفضل، طعمتي أنت وكسوتي أفضل. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك،
بارك فيك، تفضل.
الله يبارك. شيخ عندي سؤال، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو بخصوص الغيبة. الغيبة نشوفها في بعض المجالس وفي بعض الأماكن، وتحاول أن الناس تشوفها أنها تتغاضى عن هذا الشيء أو تتراجع عنها، فتحس أن الناس يعني ما يحلالها إلا الغيبة. فنحن بنعرف شو هو الشيء اللي ممكن نعمله يكفر عنا الغيبة أو يخلي يعني حاجة نعملها تكفر. يعني الإنسان مرات تطلع منه كلام، يطلع منه كلام مو مقاصد، متأسف، عارف أن هذا غلط، يا ريت تنصحنا فيها. السؤال الثاني بالنسبة ليوم الجمعة، صلاة على الرسول، شو هي الصلاة الصحيحة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الثالث بالنسبة للدعاء الصباح والمساء، أذكر الصباح والمساء، احنا في أدعية نكررها 10 مرات، وفي أدعية نكررها 100 مرة، وفي أدعية نكررها 3 مرات. لو قرينا الأذكار هذه مرة 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 جائزة ولا لازم نتممها 3 و10 و100؟ وجزاكم الله
خير. إن شاء جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم معنا أبو خليفة. نعم تفضل أبو خليفة.
في الحال يا أخي،
الله يحفظك أبو خليفة.
أتسمون أبو خليفة واحد واثنين شان نعرفه.
الله يبارك فيك أبو خليفة، تفضل.
سلمنا على الشيخ عبد الله الحماد.
الله يسلمك يحفظك.
الله يحفظ جميع
المسلمين.
عندي السؤال الأول.
نعم.
أنا صليت أمس العشاء مثلا، كنت أصلي صلاة العشاء في البيت لأن طاف الوقت علي، كنت راقد. جيت أصلي وقت التحيات اللي هي الأولى، فجأة سلمت، بعدين ذكرت أني ما كملت، بعدين جاءت سجدة السلام. ما حكم يعني صلاتي صحيحة ولا لا؟ السؤال الثاني الله محمد نسيتونا الله. السؤال الثاني إذا في النوافل أو في بعد ما تقرأ الفاتحة، إذا ما قرأت اقرأ بعد الفاتحة، ما حكمه؟
إن شاء الله جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رضي فضل الشيخ، حياك الله. جزاك الله خير. سؤال أبو خليفة بالنسبة للغيبة، والبعض من الناس يتساهل في الغيبة ويقول خاصة في المجالس لا يحلو المجلس إلا بالغيبة. قد يقول يعني يصدر منا شيء من غيبة لا نشعر بذلك من غير قصد أو بقصد، فيقول ما كفارته في دقيقة فاضل الشيخ.
إذن نجيب على السؤال الأول وغدا إن شاء الله
باقي الأسئلة إن شاء الله
نعدهم إن شاء الله غدا بإذن الله. لكن السؤال الأول أنا أشكر أبو خليفة على السؤال صحيح أخي العزيز، فعلا المجالس غالبها غيبة وكلام في الناس، وهذه توجيه من أخينا أبو خليفة أن نبتعد عن الغيبة وكلام في الناس، فلان راح عمل كذا حصل لك فعل كذا قال كذا فعل، نبتعد عنه ونتكلم في المجلس بما ينفعنا، وخاصة ذكر الله والغيبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ولم يكن فيه فقد بهته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مجلس لم يذكر فيه اسم الله أو لم يذكر إلا كان كرة أي حسرة على أصحابه يوم القيامة. واللي يعني يحتاج تفصيل وغدا نعيد السؤال إن شاء الله بالجوال
إن شاء الله. الله تعالى جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي ومن الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.